بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس السادس عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس تدبر سورة مريم، ومع الموقف الثالث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكفار وما هو حالهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. والموقف الذي معنا أخرج البخاري ومسلم من حديث خباب بن الأرت سبب نزول هذه الآيات، فكان الصحابي الجليل خباب بن الأرت قينا أي حدادا في مكة، وكان له دين على أحد الكفار من المشركين هو العاص بن وائل السهمي، وكان يصنع لهم حديدا، وكان قد صنع له سيفا، فلما جاء ليقاضيه بدينه فقال له هذا المشرك العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص وأبو هشام بن العاص، فقال له لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له لن أفعل أي لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من باب التنزل والتبكيت له حتى تموت ثم تبعث، وكان هذا المشرك لا يؤمن بالبعث بعد الموت، فقال له وهل سأبعث؟ قال نعم. قال إذن لما أبعث سيكون لي مال وأولاد وأعطيك ما طلبت لما أبعث. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وهذا المشرك قالها من باب السخرية ومن باب الاستهزاء، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف ومر معنا في درس الأمس وكذلك في قصة صاحب الجنتين أن الكفار والمشركين في هذه الدنيا يظنون معتقدين بأن ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المال ومن هذه النعم ومن المناصب ومن الجاه أن هذه كرامة لهم وأنها نتيجة استحقاق لهم، فهم يظنون بأن الله أكرمهم بها في الدنيا وسيكرمهم بهذه الأموال والأولاد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أبطل هذه الحجة، لأن هذا مقياس فاسد وهذه مقدمة فاسدة. فليس علامة الرضا وعلامة الكرم وعلامة الإحسان هو كثرة المال وكثرة الجاه وكثرة المنن والنعم في الدنيا، لأن هذه لا تكون نعما بإطلاق إلا إذا حقق العبد الذي آتاه الله سبحانه وتعالى هذه النعم ما يستثمر ويستخدم هذه بمرضات الله سبحانه وتعالى ولنفع الآخرين. فإذا تحقق استثمار هذه النعم في مرضات الله ونفع الآخرين في الدنيا والآخرة، ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، فإن هذه تكون نعما. لذلك هذه لم تكن نعم، ولذلك فإن الابتلاء بالسراء أعظم من الابتلاء بالضراء. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى موضحا ومبينا ومجليا حقيقة هذا الأصل العظيم، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الابتلاء فقط بالمصائب والجوائح والضراء والآفات والمحن، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قال: فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ما قال: فأما الإنسان إذا ما أعطاه، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. فإن الإكرام والمنة والمال هو ابتلاء، فقد يصبر عليه الإنسان وقد لا يصبر. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذه الأعطيات هي كرامة لي، وكما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال إبليس: أنا خير منه، وكما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهذا المقياس الفاسد. بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق وقلل عليه هذا الرزق فيقول ربي إيش؟ أهانا. فالمقياس عند هذا الصنف من الناس أهل الكفر وأهل الانبهار بهذه الدنيا والحضارة الزائفة والتكنولوجيا والتقنيات، هؤلاء مقياسهم أنه إذا كان لديهم مال فإن هذا كرامة لهم وأنهم يستحقون ذلك، وإذا منعوا فهذه إهانة. ولكن الله ماذا قال بعد ذلك؟ قال: كلا، أي لا هذا ولا هذا. فالمقياس بهذه النعم بأنها ابتلاء. لذلك ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ابتلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعد ذلك بالسراء فلم نصبر. أن صبر العبد في الضراء في الغالب صبر اضطراري، لأن الفقير إذا لم يملك المال ليس لديه حل آخر إلا أن يصبر، ولكن صبر ابتلاء السراء يكون اختياريا، لأن صاحب المال الدنيا تفتح عليه والشهوات والملذات والشيطان يوسوس له فيؤزه أزا إلى المحرمات. فلذلك الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم فإنه يحتاج إلى الصبر على هذه النعم بشكرها أكثر من الذي لا يعطى هذه النعم. قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، فما هي حجته بهذا القول؟ قال: بأن هذا المال وهؤلاء الأولاد طالما أني سأبعث، وهم لا يؤمنون بالبعث ولكن يقولون ذلك من باب الجدل ومن باب الفرضية، يقولون: فرضا لو سلمنا لكم أننا سنبعث، فإنه طالما عندنا أموال وأولاد في هذه الدنيا فإن الله سيعطينا أموال وأولاد يوم القيامة، فما هي حجته؟ الله سبحانه وتعالى يرد على هذا الصنف ويقول لهم: أطلع الغيب؟ هل كشفت له الحجب واطلع من خلال الوحي، أو علم الأمور الغيبية وما يكون يوم القيامة من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وما يكون لأهل الجنة من الذرية ومن الأموال ومن النعيم؟ هل اطلعوا على ذلك؟ والجواب واضح، لأنهم كفار، والكافر أنى له يطلع على الغيب. قال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ واحد من اثنين: إما أن يكون قد كشفت له الحجب وهذا غير موجود وغير متحقق، وإما أن يكون قد اتخذ موثقا وعهدا وكلمة بينه وبين الله على أن يعطيه هذه الذرية والأولاد يوم القيامة، وهذا لا يحصل لأنه كافر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول كلا، أي لا هذا ولا هذه. وإذا جاءت كلا هنا وكلا هذه في هذا الموضع هي أول كلا تأتي في القرآن، لأن كلا هنا بمعنى الوعيد ومعنى الردع ومعنى الزجر بهذا الموضع، وأحيانا تأتي بمعنى حقا كما قال سبحانه كلا إنها لظى، أي حقا إنها لظى، كما قال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وكلا لم ترد في القرآن إلا في النصف الثاني، ولما سئل جعفر بن محمد عن سبب ورودها في النصف الثاني من القرآن قال لأنها نزلت في السور المكية، والسور المكية فيها وعيد وزجر وتهديد للكفار، وإذا رأيت سورة أو آيات فيها كلا فاعلم بأنها من الآيات المكية، ووردت في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة. هنا قال كلا، أي نفى هذه الحجة، لأن الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها البينات فأصحابها أدعياء، والدعاوى ما أكثرها، كثير من الأغنياء وكثير من أصحاب الوجاهات يقولون نحن إيماننا أفضل من إيمان غيرنا، ونحن أعمالنا أعمال البر، وما أدراهم بأن الله قد تقبل منهم، وما أدراهم بأنهم أفضل من غيرهم. لذلك هنا قال لهم كلا، وإذا جاءت كلا بعدما ذكر من أماني للكفار هنا ماذا قال؟ قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، هي أمنية، هي أمنية لهم، لأن صاحب الجنتين قال ولئن رددت إلى ربي، يعني فرضا لو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهنا يقال له كما قيل لهؤلاء أو لهذا الكافر، قال كلا، أي كلا لن تنال هذه الأمنية. فإذا جاءت كلا بعد هذه الأماني للكفار التي تمنوها دون براهين ودون أدلة ودون حجج، فإنها تكون أمنيات خاسرة وحسرات عليهم يوم القيامة. هنا قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي هذه المقولة وهذا الادعاء وهذا التصرف وهذا السلوك الخاطئ والظن المتوهم منه سيكتب. وهنا هذه الجملة أو هذا الجزء من الآية لما قال كلا سنكتب ما يقول فيها إشارة مهمة لقضية ما يتكلم به الإنسان، لأن هذه تشمل هذا الكافر وتشمل غيره، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء سيحفظ وكل شيء سيكتب، كل كلمة، حتى بعض أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره عندما كان يئن وصله خبر بأن الأنين يكتب ترك الأنين وهو مريض، قيل له بأنه يكتب، كل شيء يكتب. هنا ماذا قال؟ قال سنكتب، ما قال سيكتب، فتكفل الله سبحانه وتعالى بضمير الجمع بعظمته وقدرته وواسع علمه، قال سنكتب ما يقول، إذن سيكتب ما قلت أنت في كل وقت زمانا ومكانا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل اللسان وحفظه داخل الأسنان وداخل الفكين، لأن اللسان حركته سريعة والإنسان لا يستطيع ضبط لسانه، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لسانا واحدا وأذنين، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين حتى تحفظ هذا اللسان. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يسمع أكثر مما يتكلم، قال سنكتب ما يقول، والله سبحانه وتعالى أمرنا في غير ما آية أن نحفظ كلامنا، قال وقولوا للناس حسنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ورتب على القول السديد الصلاح ومغفرة الذنوب وهي خيري الدنيا والآخرة، قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وكذلك قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك الكلام أربعة أنواع لا يخرج عنها، إما كلام هو خير محض لا شر فيه، وإما كلام هو شر محض لا خير فيه، وإما كلام هو خير شابه شيء من الشر، ولكن الخير أغلب وأعم. وإما كلام هو شر وشابه شيء من الخير، ولكن الشر الأغلب الأعم. لذلك في هذه التقسيمات الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نتكلم إلا بربع الكلام، لأنه على هذه القسمة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعندنا أربعة أقسام: خير هذا مأمورين به، وشر منهيين عنه، وخير فيه شر منهيين عنه، وشر فيه خير منهيين عنه. إذن نحن مأمورون بأن نتكلم بربع الكلام، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت، أي بل ليصمت إذا لم يكن الكلام فيه خير. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح ابن آدم إلا وجميع الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، فتقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولما جاء ذاك الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن موعظة قال: أمسك عليك هذا. ولما استغرب معاذ بن جبل عن كتابة كل ما يذكر ويقال قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاللسان أمره عظيم. لذلك كان عبد الله بن مسعود في عمرته يصعد إلى الصفا ويقول: يا لسان، ويخاطب اللسان، يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، واعلم فإنك ستندم. وعندما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه ورأى أبا بكر يجبذ لسانه، يأخذ لسانه ويجبذه، قال له: غفر الله لك، مه. قال: هذا أوردني الموارد. لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: سنكتب ما يقول. وهذا يشمل ما تتكلم به وما تكتبه بيدك وما ترسله عبر مواقع التواصل. فكل حرف وكل كلمة وكل رسالة وكل مقطع وكل صورة يرسلها المسلم تسجل وتكتب. لذلك البعض يرسل مقطعا ويقول: فضلا أخفض الصوت لأن به موسيقى. طيب لماذا ترسل إذا به موسيقى؟ والبعض يرسل صور لنساء متبرجات، وآخر يرسل خبرا ثم يعتذر ويقول: هذا غير صحيح، لماذا تستعجل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: سنكتب ما يقول، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي مع أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ عليه كلامه وقوله الذي قاله، هذه المقولة التي تألى بها على الله وادعى ما ليس له، قال: ونمد له من العذاب مدا، أي سنزيده عذابا إلى العذاب الأليم الذي سيلقاه يوم القيامة. قال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال ليذوقوا العذاب، وكلما خبت زدناهم سعيرا. قال: ونمد له من العذاب مدا، أي يزيد له من العذاب. ثم قال: ونرثه ما يقول. ونرثه ما يقول قيل في معناها أن الله سبحانه وتعالى سيحرمه من هذا المال والولد، لأنه سيدخله نار جهنم يوم القيامة. ونرثه ما يقول قيل بأنه بعد موته وهلاكه في الدنيا سينتقل هذا المال وهذه الذرية إلى الله، لأنها ملك لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، والله سبحانه وتعالى يرث الأرض والسماء وما بينهما. ومعنى ثالث ونرثه ما يقول، قال بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى سيجعل من ذريته من يسلم فينتقل هذا المال وهؤلاء الذرية من الكفر إلى الإسلام، فتنقطع الصلة بينهم وبينه. وهذا قد حصل، لأن من أبناء العاص بن وائل هو عمرو بن العاص الصحابي الجليل، ومن أبنائه هشام بن العاص الذي استشهد في معركة أجناديد. فهذا معنى ثالث لقوله ونرثه ما يقول. ثم قال ويأتينا فردا، أي هذا الذي ادعى بأنه سيكون له مال وسيكون له ولد. لذلك كثير من الناس يضعون لأنفسهم في هذه الدنيا إطاراً ومكانةً ومنزلةً أعلى مما وضعهم الله بها تكبراً وترفعاً على عباد الله وعلى الآخرين. هذا يقال له ويأتينا فرداً: ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتحشر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، لا ينفعك أحد إطلاقاً. قال: ويأتينا فرداً، أي سيجرد من كل ممتلكاته ومن كل أمواله ومن كل تجاراته ومن كل ذريته ومن كل مناصبه ومن كل شهاداته المعلقة على الجدران. قال: ويأتينا فردا. فلماذا هذا الادعاء؟ لماذا الإنسان يرفع نفسه ويضع نفسه متكبرا على الآخرين فيقول: أتيت بما لم يأتي به الأوائل؟ لذلك فطغيان المال يدفع بالإنسان لأن يترفع على غيره، وكأنه هذا المال خالد مخلد يدخل معه القبر ويكون معه يوم القيامة. وكذلك هنالك طغيان للعلم، بعض الناس يتكبر بعلمه بدلا من أن يتواضع لله سبحانه وتعالى فيقول: أنا. لذلك أوحى الله لموسى أن يذهب بهذه الرحلة العجيبة إلى الخضر حتى يريه التواضع في العلم، لما قال: أنا أعلم أهل الأرض. قال: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى موقفا رابعا لحال أهل الكفر: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الكفار الذين جعلوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى وجعلوا هذه الأحجار والأشجار والأصنام والتماثيل التي تقربوا بها إلى الله، وجعلوها كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم ماذا أرادوا من هذه الآلهة؟ أرادوا أن يكون لهم عزا ومكانة ومجدا ورفعة ورقيا وسؤددا في الدنيا. هؤلاء الكفار أرادوا من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، أرادوا عزا. ولكن الحقيقة أن العزة لا تكون إلا لله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، كل أنواع العز وكل أنواع الرفعة وكل أنواع المجد، من طلبها ومن أرادها فليأخذها من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما طلبوا العزة في مظانها وفي أماكنها وفي مواضعها الحقيقية. لذلك الكفار طلبوا العزة من الآلهة، والمنافقون في الدنيا يطلبون العزة من الكفار. قال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ هنا استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ والتقريع. قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، هنا قدم أصل السياق العزة لله، ولكن قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر. وإذا قدم في الجملة الجار والمجرور فإنه يفيد الحصر والقصر، أي حصرا وقصرا العزة لا تؤخذ ولا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة مهمة جدا، أن من طلب العزة لا يمكن أن يتحقق له ذلك إلا بطريق التوحيد. لأن الله ماذا أخبر عن هؤلاء الكفار؟ قال: واتخذوا من دون الله آلهة، أي طلبوا العزة بطريق الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ليكونوا لهم عزة، قال: كلا، أي لا يمكن أن يكون طريق العز وطريق الفخر وطريق الفلاح وطريق الرفعة والسؤدد للعبد في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد. لأن هؤلاء طلبوا العزة بالشرك وبجعل الآلهة من دون الله، فقال: كلا. ومن الذي قال كلا؟ الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أتيت إلى إنسان له منزلة وله وجاهة وله مكانة تطلب منه حاجة وقال لك كلا، فقد تتحسر ولا يتحقق هذا الطلب. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا قال كلا فإن كلا تحول أمان الكفار إلى حسرات في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى هنا قال كلا. فهذه فائدة مهمة، أن عزة المؤمن وعزة المسلم ورفعته لا تنال إلا بالتوحيد. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وفيه رفعتكم وفيه شرفكم وفيه سؤددكم، وهو القرآن. ومن تأمل القرآن وصاحب القرآن وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من تأمل القرآن وأكثر من تدبر القرآن وأكثر من العمل بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه رفعة وعزا ومنزلة في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أعز من أهل القرآن في الدنيا؟ فمن الذي أعزهم؟ الله سبحانه وتعالى بالقرآن. قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. كلا، زجر وردع ووعيد لهؤلاء الذين ضلوا في هذا الطريق الذي ظنوه هو طريق عز ورفعة. قال: سيكفرون بعبادتهم. حقيقة أمرهم أن هؤلاء الآلهة ستكفر بعبادة هؤلاء الكفار لهم. قال: سيكفرون بعبادتهم، كما قال سبحانه وتعالى عن حال أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها، وإذا دخلوا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حال هؤلاء الكفار والمشركين الذين اتخذوا هذه الأنداد وهذه الآلهة ليكونوا لهم عزة. قال: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فلا هم أعزهم في الدنيا ولا هم منعوا عنهم العذاب يوم القيامة في الآخرة، لا هم أعزهم في الدنيا ولا هم منعوا وصرفوا عنهم العذاب يوم القيامة. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو رجعنا إلى الدنيا لا نريد عزهم ولا نريد سؤددهم ونتبرأ منهم ونكفر بهم، ولكن أن لهم ذلك. فقال: كلا سيكفرون بعبادتهم. قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيختصمون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل النار. قال: هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتسابون ويتشاتمون ولا يغني بعضهم عن بعض، وكما قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كما أن الشيطان يخذل أولياءه وأتباعه ومن يسلك طريقه، فإن هؤلاء الأصنام والكفار والآلهة من دون الله التي تعبد كذلك تخذل من يطلب عزها، والمنافقون كذلك، الكفار الذين طلبوا عزهم في الدنيا فإنهم يخذلونهم. وكل إنسان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: ما علق عبد توكله وعزه بغير الله إلا خاب من تلك الوجهة، وما استنصر غير الله إلا خذله الله سبحانه وتعالى. من علق قلبه والتجأ إلى غير الله وتوكل على غير الله وبنى الآمال والأماني والأحلام والمميزات وجعل قلبه متعلقا بذلك المسؤول أو ذلك الثري أو ذلك صاحب الوجاهة، فإن الله يخذله من تلك الوجهة، أي من هذا الحال. ثم ذكر هذه الآيات، قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.